بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، إذ انتهى بنا الدرس في كتاب الزكاة، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب مثل المتصدق والبخيل. وقال: حدثنا موسى قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو قال وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع. تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين، وقال حنظلة عن طاووس: جنتان
جنتان، نعم.
وقال الليث: حدثني جعفر عن ابن هرمز قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان،
يعني بالنون، جنتان تثنية جنة، والمراد بها الدرع الذي يصنع من الحديد يلبسه المحارب فتجنبه إصابة السهام أو إصابة الرمح. وهذا الحديث ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل في شأن من يتصدق من ماله وينفق، فإن هذا الإنفاق الذي يحصل له يزيده طمأنينة ويزيده سعة ويعينه على هذا الإنفاق بنفس طيبة، ويزعينه على هذا الإنفاق أن يتسع صدره ونفسه بما يتقرب به إلى الله جل وعلا. أما البخيل الذي لا ينفق، شباه النبي صلى الله عليه وسلم بحال من يلبس الترس والجنة والجبة من الحديد وتستحكم حلقاتها ولا تتسع، بل إنه إذا أراد الإنفاق ضاقت به نفسه وضاقت به حاله وحرصت على ألا يخرج من ماله شيئا ولا ينفق، فشبهه بحال من تضيق عليه الجبة وتستحكم فيه الحلقات حتى لا يتمكن من الإنفاق في سبيل الله. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في شان من ينفق وفي شان من يبخل، وهو يعني مثل رائع، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه لأحاديث الباب، قوله: باب مثل المتصدق والبخيل. قال الزين بن المنير: قام التمثيل في خبر.
أما الزين بن المنير فاسمه عبد الواحد ابن منصور ابن المنير، وهو من علماء القرن السابع الثامن من علماء القرن الثامن من علماء أهل مصر من الإسكندرية، وقد ترجم له الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، وله ترجمة في وفيات الأعيان لابن خلكان، وفي فوات وفيات الأعيان لابن شاكر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الزين بن المنير: قام التمثيل في خبر الباب مقام الدليل على تفضيل المتصدق على البخيل، فاكتفى المصنف بذلك عن أن يضمن الترجمة مقاصد الخبر على التفصيل. قوله: حدثنا موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي، وابن طاووس اسمه عبد الله، ولم يسق المتن من هذه الطريقة الأولى هنا،
وقد لم يسق متن رواية الرواية الأولى التي هي الذي جاءت في أول السند أو في السند الأول. نعم.
قال: وقد أورده في الجهاد عن موسى بهذا الإسناد فساقه بتمامه،
يعني أورد البخاري هذا الحديث في غير هذا الكتاب، في كتاب الجهاد، وساقه هناك بسنده كاملا، فهو تارة يسند ويفصح، وتارة يجمل، وتارة يفصل. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: أن عبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج. قوله: مثل البخيل والمنفق، وقع عند مسلم من طريق سفيان عن أبي الزناد: مثل المنفق والمتصدق. قال عياض
كأن فيه إشكال حيث اقتصر على المنفق والمتصدق وهما شيء واحد، والمثل إنما ضرب في حق المتصدق والبخيل أو في حق المنفق والبخيل، لكن في هذه الرواية التي جاءت في مسلم اقتصرت على ذكر المتصدق والمنفق. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقع عند مسلم من طريق سفيان عن أبي الزناد مثل المنفق والمتصدق، قال عياض وهو وهم، ويمكن أن يكون حذف مقابله لدلالة السياق عليه،
يعني يمكن أن يكون قوله المنفق والمتصدق وذكر ما يخصهما ولم يذكر البخيل اكتفاء بذكر المتصدق لزيادة الحث على الأمر بالصدقة. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ قلت قد رواه الحميدي وأحمد وابن أبي عمر وغيرهم في مسانيدهم عن ابن عيينة فقالوا في روايتهم مثل المنفق والبخيل، كما في رواية شعيب عن أبي الزناد وهو الصواب
التي في هذا الإسناد. نعم.
قال ووقع في رواية الحسن بن مسلم عن طاووس ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق، أخرجها المصنف في اللباس،
يعني في كتاب اللباس من الجامع الصحيح. نعم.
قوله عليهما جبتان من حديد كذا في هذه الرواية بضم الجيم بعدها موحدة،
يعني بالجيم والباء جبة،
ومن رواه فيها بالنون فقد صحف،
وكان قال إن جنة، يعتبر هذا نوع من التصحيف يعني من الخطأ، وإن وجد له يعني ما يقبل به، لأن المراد بالجبة هي الجنة التي تصنع من الحديد وهي الدرع، لأنه يجن بها، يعني لأنه يتقى بها الأذى ويتقى بها رمي السهام ويتقى بها ضرب الدروع ضرب الرماح. نعم
أحسن الله إليكم. قال وكذا رواية الحسن بن مسلم ورواه حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن طاووس بالنون
جنة، لا يعد تصحيفا لأنه جاء من أكثر من رواية. نعم.
عن طاووس بالنون ورجحت لقوله من حديد،
وهذه الرواية صارت هي الراجحة لأنه وصف هذه الجنة بأنها من الحديد، والجبة إنما تكون من القماش، فدل على أنها ليست تصحيفا وإنما هي قول صواب. نعم
أحسن الله إليكم. قال والجنة في الأصل الحصن، وسميت بها الدرع لأنها تجن صاحبها أي تحصنه،
فلا يصاب بالسهام ولا بالرماح. نعم.
والجبة بالموحدة ثوب مخصوص، ولا مانع من إطلاقه على الدرع، واختلف في رواية الأعرج، والأكثر على أنها بالموحدة أيضا. قوله من ثديهما بضم المثلثة جمع ثدي أو جمع ثدي، وتراقيهم بمثنات وقاف جمع ترقوة.
نعم.
قوله سبغت أي امتدت وغطت. قوله أو وفرت
للوفر بمعنى التغطية وهي بمعنى السبغ. نعم.
قال شك من الراوي وهو بتخفيف الفاء من الوفور. ووقع في رواية الحسن بن مسلم انبسطت، وفي رواية الأعرج اتسعت عليه، وكلها متقاربة.
أن جاءت بهذه الألفاظ المتقاربة، فهي ليست من باب الشك وإنما هي من باب المترادفات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله حتى تخفي بنانه أي تستر أصابعه، وفي رواية الحميدي حتى تجن بكسر الجيم
بدلا من تخفي تجن. نعم.
بكسر الجيم وتشديد النون، وهي بمعنى تخفي. وذكرها الخطابي في شرحه للبخاري كرواية الحميدي. وبنانه بفتح الموحدة ونونين الأولى خفيفة.
قال وذكرها الخطابي في شرحه للبخاري. الإمام الخطابي اشتهر بشرحه لسنن أبي داود في كتابه معالم السنن، كما أنه شرح صحيح الإمام البخاري في كتابه إعلاء السنن. فهنا الحافظ ابن حجر أحال وأشار إلى كتابه إعلاء السنن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وذكرها الخطابي في شرحه للبخاري كرواية الحميدي. وبنانه بفتح الموحدة ونونين الأولى خفيفة هي الإصبع. ورواه بعضهم ثيابه بمثلثة وبعد الألف موحدة، وهو تصحيف.
بدلا من بنان قال ثياب. نعم.
قال وقد وقع في رواية الحسن بن مسلم حتى تغشي بمعجمتين أنامله.
حتى تغشي أنامله.
حتى تغشي أنامله. قوله وتعفو أثره بالنصب أي تستر أثره. يقال عفى الشيء وعفوته أنا، لازم ومتعد.
نعم. يعني الفعل لازم بمعنى أنه يكتفي برفع الفاعل، وقد يكون متعديا فيرفع فاعلا وينصب مفعولا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ويقال عفت الدار إذا غطاها التراب.
فهذا اللازم.
والمعنى أن الصدقة تستر خطاياه كما يغطي الثوب الذي يجر على الأرض أثر صاحبه إذا مشى بمرور الذيل عليه. قوله لزقت في رواية مسلم انقبضت، وفي رواية همام غاصت كل حلقة مكانها.
هذا في شأن البخيل. نعم.
وفي رواية سفيان عند مسلم قلصت.
قلصت
أو قلصت. حسنا. قلصت. وكذا في رواية الحسن بن مسلم عند المصنف. والمفاد واحد لكن
المعنى واحد،
لكن الأولى
لكن الأولى
نظر فيها إلى صورة الضيق.
نظر فيها.
أحسن الله إليكم. قال لكن الأولى نظر فيها إلى صورة الضيق، والأخيرة نظر فيها إلى سبب الضيق.
نعم.
وزعم ابن التين أن فيه إشارة إلى أن البخيل يكوى بالنار يوم القيامة. قال الخطابي وغيره وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للبخيل والمتصدق، فشبههما برجلين أراد كل واحد منهما أن يلبس درعا يستتر به من سلاح عدوه فصبها على رأسه ليلبسها. والدروع أول ما تقع على الصدر والثديين إلى أن يدخل
الصدر والثديين.
أحسن الله إليكم. قال والدروع أول ما تقع على الصدر والثديين إلى أن يدخل الإنسان يديه في كميها. فجعل المنفق كمن لبس درعا سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه، وهو معنى قوله حتى تعفو أثره، أي تستر يعني جميع بدنه،
جميع بدنه وتزحف يعني زيادة على ذلك أنها تلامس الأرض. نعم
أحسن الله إليكم.
تغطي أثره. نعم
أحسن الله إليكم. قال وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه إلى عنقه، كلما أراد لبسها اجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته، وهو معنى قوله قلصت، أي تضامنت واجتمعت. والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح لها صدره وطابت نفسه فتوسعت في الإنفاق. والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره وانقبضت يداه.
نعم.
قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون،
تأكيد لهذا المعنى.
وقال المهلب المراد أن الله يستر المنفق في الدنيا والآخرة بخلاف البخيل فإنه يفضحه، ومعنى تعفو أثره تمحو خطاياه. وتعقبه عياض بأن الخبر جاء على التمثيل لا على الإخبار عن كائن، قال وقيل هو تمثيل لنماء المال بالصدقة والبخل بضده.
تمثيل للبخيل بأن ماله لا ينمو ولا يستفيد منه، بل إنه يكون له حسرة وضيق في نفسه.
أحسن الله إليكم. قال وقيل تمثيل لكثرة الجود والبخل، وأن المعطي إذا أعطى
تمثيل لكثرة الجود
والبخل
نعم.
وأن المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك، وإذا أمسك صار ذلك عادة. وقال الطيبي قيد المشبه به بالحديد إعلاما بأن القبض والشدة
قيد المشبه به بالحديد
أحسن الله
قال جنتان أو جبتان من حديد. نعم
أحسن الله إليكم. قال قيد المشبه به بالحديد إعلاما بأن القبض والشدة من جبلة الإنسان، وأوقع المتصدق موقع السخي لكونه جعله في مقابلة البخيل إشعارا بأن السخاء هو ما أمر به الشارع وندب إليه من الإنفاق لا ما يتعناه المسرفون،
لا الإسراف، لا أنه أراد به الإسراف، وإنما أراد به الإنفاق بما أمر به الشرع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال إشعارا بأن السخاء هو ما أمر به الشارع وندب إليه من الإنفاق لا ما يتعاناه المسرفون. قوله فهو يوسعها ولا تتسع،
فهو يوسعها ولا تتسع،
فهو يوسعها ولا تتسع. وقع في رواية سفيان عند مسلم قال أبو هريرة فهو يوسعها ولا تتسع، وهذا يوهم أن يكون مدرجا وليس كذلك.
يعني هل هذه العبارة هي مدرجة من الراوي أو من الصحابي، أو أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم فتكون جزءا من الحديث؟ والظاهر أنه أنها ليست مدرجة، وإنما هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بها معنى الضيق الذي يقع للبخيل عند الإنفاق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهذا يوهم أن يكون مدرجا وليس كذلك، وقد وقع التصريح برفع هذه الجملة في طريق طاووس عن أبي هريرة،
يعني أن النبي لما قال في هذا الحديث قال يوسعها ولا تتسع. نعم.
قال: ففي رواية ابن طاووس عند المصنف في الجهاد: فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع.
فإذا لفظة مرفوعة وليست مدرجة،
أو فسمع النبي مثلا،
فسمع النبي رواية عن أبي هريرة.
نعم، سن الله. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع. وفي رواية مسلم: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وفي رواية الحسن بن مسلم:
فكلها نصوص على أن هذه العبارة ليست بمدرجة وإنما هي من المرفوع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفي رواية الحسن بن مسلم عندهما: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه: فلو رأيته يوسعها ولا تتسع. ووقع عند أحمد من طريق ابن إسحاق عن أبي الزناد في الحديث: وأما البخيل فإنها لا تزداد عليه إلا استحكاما. وهذا بالمعنى. قوله: تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس، وصله المصنف في اللباس من طريقه. قوله: وقال
الإمام البخاري وصل هذا الحديث في كتاب اللباس. نعم، من صحيحه.
قوله: وقال حنظلة عن طاووس ذكره في اللباس أيضا تعليقا بلفظ: وقال حنظلة سمعت طاووسا سمعت أبا هريرة. وقد وصله الإسماعيلي من طريق إسحاق الأزرق عن حنظلة. قوله: وقال الليث حدثني جعفر هو ابن ربيعة، وابن هرمز هو عبد الرحمن الأعرج، ولم تقع في رواية الليث موصولة إلى الآن،
يعني ولم تقع للحافظ ابن حجر رواية الليث موصولة، وإنما جاءت رواية معلقة، لأن البخاري لم يدرك الليث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد رأيته عنه بإسناد آخر أخرجه،
يعني
ابن حبان.
الإمام الحافظ ابن حجر يقول رأى رواية الليث، الرواية عن الليث في مكان آخر. نعم،
بإسناد آخر أخرجه ابن حبان من طريق عيسى بن حماد عن الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد بسنده،
يعني ورآها في كتاب ابن حبان، كأن يعني في صحيح ابن حبان. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب صدقة الكسب والتجارة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، إلى قوله: أن الله غني حميد.
إن قوله: ومما أخرجنا لكم من الأرض، إلى آخر الآية. فما أخرج من الأرض هو الزروع والثمار، وما كسبه هو من التجارة. فكأنه يشير بهذه الآية إلى أن الزكاة إنما تجب في الكسب، يعني في العروض، وتجب في المحاصيل من الزراعة، إما تنتج الأرض ومما تخرج الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله باب صدقة الكسب والتجارة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
نعم.
هكذا أورد هذه الترجمة مقتصرا على الآية بغير حديث، وكأنه أشار إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهد في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال من التجارة الحلال.
أخرجه هذا قول شعبة. نعم.
أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق آدم عنه، وأخرجه الطبري من طريق هشيم عن شعبة ولفظه من طيبات ما كسبتم. قال من التجارة. ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال من الثمار. ومن طريق أبي بكر الهذلي عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي قال في قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال يعني من الحب والتمر كل شيء عليه زكاة. قال الزين بن المنير لم يقيد الكسب في الترجمة بالطيب كما في الآية استغناء عن ذلك بما قدم في ترجمة باب الصدقة من كسب طيب.
فهناك قيدها وهنا اكتفى بما قيده في تلك الترجمة السابقة.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف.
وهذا يعني الإمام البخاري رحمه الله أورد الباب الأول واكتفى بذكر الآية، وكأن الأحاديث التي أشار إليها الحافظ ابن حجر أنه أخرجها من أخرجها من العلماء كالطبري ونحوه كأنها لم تكن على شرطه، ولذلك لم يوردها في كتابه، وأشار إليها بما جاءت وبما دلت عليه الآية.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم
ثم ساق ترجمة جديدة يبين فيها المراد بالكسب الذي هو التجارة والعروض. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة، فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق.
وهذا الحديث أو هذا الباب ظاهره أن المراد به الصدقة من الأموال، والصدقة على المسلم نفسه على يعني صحة بدنه، لأنه سيأتي الحديث كل سلامة من الناس عليه صدقة، وأن الله تعالى خلق في الإنسان 360 سلمة، وأنه يجب عليه أن يتصدق عن هذه السلمات 360 من خلال العمل والاستغفار والأمر بالمعروف ونحو ذلك. فلا يزال الإمام البخاري رحمه الله يتحدث عن عموم الصدقة التي هي الواجبة والتي هي مطلوبة من الإنسان في ماله وفي بدنه. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة.
فوجه صلى الله عليه وسلم الإنسان إلى هذه المكتسبات من الأعمال ومن الإعانة ومن كف النفس عن إلحاق الأذى بالغير، وعدها كلها من الصدقات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: باب على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. قال الزين بن المنير: نصب هذه الترجمة علما على الخبر مقتصرا على بعض ما فيه إيجازا.
عملا على الخبر، يعني كأنه على الخبر الذي جاء أو على الآية التي جاءت والله أخبر بها، مقتصرا عليها دون أن يذكر روايات تبين المراد، اكتفاء بها على ما جاءت به بالمعاني العامة. الله أعلم.
أحسن الله إليه. شيخنا هنا قوله: نصب، بمعنى وضع، نصب هذه الترجمة.
نعم، يعني وضع هذه الترجمة.
أحسن الله
ونص عليه. عليها يعني.
قوله: سعيد بن أبي بردة، أي ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ووقع التصريح به عند أبي عوانة في صحيحه. قوله: على كل مسلم صدقة، أي على سبيل الاستحباب المتأكد أو على ما هو أعم من ذلك. والعبارة صالحة للإيجاب والاستحباب،
يعني سواء كانت هذه الصدقة واجبة أو كانت هذه الصدقة مستحبة ومندوب إليها، إما استحبابا مؤكدا وإما استحبابا مطلقا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والعبارة صالحة للإيجاب والاستحباب، كقوله عليه الصلاة والسلام: على المسلم ست خصال، فذكر منها ما هو مستحب اتفاقا وزاد أبو هريرة في حديثه تقييد ذلك بكل يوم كما سيأتي في الصلح من طريق همام عنه.
كان على كل مسلم صدقة كل يوم، كما جاء في الحديث: على كل مسلم صدقة. الذي هو حديث المفاصل، إن الله خلق العبد على 360 مفصل، وعلى كل مفصل صدقة، أو كما جاء في الحديث من معنى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولمسلم من حديث أبي ذر مرفوعا: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة.
هذا هو: على كل سلامة من أحدكم صدقة.
والسلامة بضم المهملة وتخفيف اللام المفصل. وله في حديث عائشة رضي الله عنها: خلق الله كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل.
نعم.
قوله: فقالوا يا نبي الله، فمن لم يجد، كأنهم فهموا من لفظ الصدقة العطية، فسألوا عمن ليس عنده شيء، فبين لهم أن المراد بالصدقة ما هو أعم من ذلك، ولو بإغاثة الملهوف والأمر بالمعروف.
يعني ما هو فعل خير، سواء كان بإغاثة ملهوف أو كان بأمر بمعروف أو نهي عن منكر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهل تلتحق هذه الصدقة بصدقة التطوع التي تحسب يوم القيامة من الفرض الذي أخل به فيه نظر.
هنا كأنه يريد معنى وهو أنه العبد عندما يحاسب يوم القيامة يأتي بالأعمال التي طلب منه أن يعملها لكن فيها نقصا، فيقول الله تعالى لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن وجد له تطوع قال أكملوا به يعني ما نقص من الواجب. هذا المعنى هل هو المذكور أو المشار إليه في هذا الحديث أن الإنسان مطلوب منه أن يتصدق بثلاثمائة وستين صدقة، منها ما قد يكون عنده من فعل يفعله ومنها ما يكون ما عنده غير قادر، فتؤخذ هذه الصدقات من فعل الخير ومن كف الشر ليوفى به هذه الصدقات المطلوبة منه كل يوم. نعم
أحسن الله إليكم. قال وهل تلتحق هذه الصدقة بصدقة التطوع التي تحسب يوم القيامة من الفرض الذي أخل به؟ قال فيه نظر، الذي يظهر أنها غيرها لما تبين من حديث عائشة المذكور أنها شرعت بسبب عتق المفاصل، حيث قال في آخر هذا الحديث فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قوله الملهوف أي المستغيث، وهو أعم من أن يكون مظلوما أو عاجزا.
نعم، المستغيث إما لعجز أو لظلم. نعم.
قوله فليعمل بالمعروف في رواية المصنف في الأدب من وجه آخر عن شعبة فليأمر بالخير أو بالمعروف. زاد أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة وينهى عن المنكر. قوله وليمسك في روايته في الأدب قالوا فإن لم يفعل، قال فليمسك عن الشر، وكذا لمسلم من طريق أبي أسامة عن شعبة وهو أصح سياقا. فظاهر سياق الباب أن الأمر بالمعروف والإمساك عن الشر رتبة واحدة، وليس كذلك، بل الإمساك هو الرتبة الأخيرة،
والرتبة الأمر بالمعروف هي الرتبة الأعلى. نعم.
قوله فإنها كذا وقع هنا بضمير المؤنث وهو باعتبار الخصلة من الخير وهو الإمساك، ووقع في رواية الأدب فإنه أي الإمساك، أي الإمساك له أي للممسك. قال الزين بن المنير إنما يحصل ذلك للممسك عن الشر إذا نوى بالإمساك القربة.
نعم.
بخلاف محض الترك.
محض الترك لا يسمى إمساكا، لكن يثاب عليه
النوى
لأنه جنب نفسه من الوقوع في الشرك، من الوقوع في الشر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والإمساك أعم من أن يكون عن غيره، فكأنه تصدق عليه تصدق عليه بالسلامة منه، فإن كان شره لا يتعدى نفسه فقد تصدق على نفسه بأن منعها من الإثم. قال وليس ما تضمنه الخبر من قوله فإن لم يجد ليس فيه من قوله ترتيبا، وإنما هو للإيضاح لما يفعله من عجز عن خصلة من الخصال المذكورة، فإنه يمكنه خصلة أخرى.
يعني يمكنه أن يفعل خصلة أخرى، إما الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو الترك. نعم.
قال: فإن أمكنه أن يعمل بيده فيتصدق وأن يغيث الملهوف وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويمسك عن الشر فليفعل الجميع.
أي فقد حصل له الفضل من الجميع. نعم.
قال: ومقصود هذا الباب أن أعمال الخير تنزل منزلة الصدقات في الأجر، ولا سيما في حق من لا يقدر عليها
لعجز أو لعدم وجود. نعم.
قال: ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل من الأعمال القاصرة، ومحصل ما ذكر في حديث الباب أنه لا بد من الشفقة على خلق الله سبحانه، وهي إما بالمال أو غيره،
بالإحسان أو بالأمر بالمعروف أو بالنهي عن المنكر. نعم.
قال: والمال إما حاصل أو مكتسب، وغير المال إما فعل وهو الإغاثة، وإما ترك وهو الإمساك. انتهى.
الإمساك بالنهي عن المنكر. نعم.
وقال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة نفع الله به: ترتيب هذا الحديث أنه ندب إلى الصدقة، وعند العجز عنها ندب إلى ما يقرب منها أو يقوم مقامها.
ما يقرب منها يعني من الصدقة أو ما يقوم مقامها. نعم.
إلى ما يقرب منها أو يقوم مقامها، وهو العمل والانتفاع، وعند العجز عن ذلك ندب إلى ما يقوم مقامه وهو الإغاثة، وعند عدم ذلك ندب إلى فعل المعروف، أي من سوى ما تقدم كإماطة الأذى، وعند عدم ذلك ندب إلى الصلاة، فإن لم يطق فترك الشر، وذلك آخر المراتب.
نعم.
قال: ومعنى الشر هنا ما منعه الشرع. قال: ومعنى الشر هنا ما منعه الشرع،
يعني كل ما منعه الشرع فهو يعد من الشر. نعم.
ففيه تسلية للعاجز عن فعل المندوبات إذا كان عجزه عن ذلك من غير اختيار. قلت:
هذا تسلية له بأن يكف نفسه عن فعل ما نهي عنه. نعم.
قال الحافظ: قلت وأشار بالصلاة إلى ما وقع في آخر حديث أبي ذر عند مسلم: ويجزئ عن ذلك كله ركعتا الضحى. وهو يؤيد ما قدمناه أن هذه الصدقة لا يكمل منها ما يختل من الفرض.
ما يختل من الفرض. يعني إذا كان فرضه فيه خلل
يكمل.
هذه الأنواع من الصدقات التي جاءت في هذا الحديث لا تنفع في أن تكمل ما اختل من الفرض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لأن الزكاة لا تكمل الصلاة ولا العكس، فدل على افتراق الصدقتين. واستشكل الحديث مع تقدم ذكر الأمر بالمعروف وهو من فروض الكفاية، فكيف تجزئ عنه صلاة الضحى وهي من التطوعات؟ قال: وأجيب بحمل الأمر هنا على ما إذا حصل من غيره فسقط به الفرض، وكأن في كلامه هو
يعني أن الأمر بالمعروف قال من فروض الكفاية، بمعنى أنه لو قام به غيره يسقط عنه، لأن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي. فالأمر بالمعروف هو من أعمال الخير، فإن قام به وحده كان فرض كفاية، وإن قام به غيره سقط عنه هذا الوجوب ويكون من فعل المستحبات. ولذلك ذكر هنا على أنه من فعل المستحبات التي يحتمل أن غيره قام بها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكأن في كلامه هو زيادة في تأكيد ذلك، فلو تركه أجزأت عنه صلاة الضحى، كذا قيل. وفيه نظر، والذي يظهر أن المراد أن صلاة الضحى تقوم مقام 360 حسنة التي يستحب للمرء أن يسعى في تحصيلها كل يوم ليعتق مفاصله التي هي بعددها، لا أن المراد أن صلاة الضحى تغني عن الأمر بالمعروف وما ذكر معه، وإنما كان كذلك لأن الصلاة عمل بجميع الجسد، فتتحرك المفاصل كلها فيها بالعبادة،
فتكون صدقة منها أو فتكون صدقة عنها. نعم.
قال: ويحتمل أن يكون ذلك لكون الركعتين تشتملان على 360 ما بين قول وفعل، إذا جعلت كل حرف من القراءة إذا جعلت كل حرف من القراءة مثلا صدقة.
يعني هذا زيادة في البيان وضرب الأمثلة. نعم.
قال: وكأن صلاة الضحى خصت بالذكر لكونها أول تطوعات النهار بعد الفرض وراتبته.
نعم.
وقد أشار في حديث أبي ذر إلى أن صدقة السلامة نهارية، لقوله: يصبح على كل سلامة من أحدكم،
يعني أنها تؤدى في النهار ولا تؤدى في الليل. نعم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل يوم تطلع فيه الشمس. وفي حديث عائشة: فيمسي وقد زحزح نفسه عن النار،
بأن فعلها في أول النهار. نعم.
وفي الحديث أن الأحكام تجري على الغالب، لأن في المسلمين من يأخذ الصدقة المأمور بصرفها. وقد قال: على كل مسلم.
إيه العبارة هذه؟
لأن في المسلمين من
قبل.
وفي الحديث أن الأحكام تجري على الغالب.
نعم.
لأن في المسلمين من يأخذ الصدقة المأمور بصرفها. وقد قال: على كل مسلم صدقة. وفيه مراجعة العالم في تفسير المجمل وتخصيص العام.
نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم فسر لهم هذه الصدقة بحديث: كل سلامة من الإنسان عليه صدقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه فضل التكسب لما فيه من الإعانة،
وهو قوله يعني أن الحديث قال: المسلم مطلوب منه الصدقة مما يتكسب، كما جاء في الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا
من طيبات ما كسبتم.
فهذه الآية دلت على أنه مطلوب منه أن ينفق مما تكسب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وتقديم النفس على الغير، والمراد بالنفس ذات الشخص وما يلزمه، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة.
نعم، هذا أيضا زيادة في التفصيل في أن الإنسان إذا تصدق ما مقدار الصدقة التي ينبغي أن يعطيها، وما مقدار الأنصبة التي مطلوب منه أن ينفقها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة.
ونسيبة الأنصارية هي أم عطية، وقوله بعث يعني أرسل، كأن أحدا أرسل إليها شاة صدقة، قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية شاة. نعم، وهي تعني نفسها، لكنها هنا يعني عدلت عن أن تنسبها إلى نفسها، وهذا ما يسمى عند علماء البلاغة بالعدول أو بمصطلح
الالتفات.
بالالتفات، نعم أحسنت، ما يسمى عند علماء البلاغة بالالتفات، حيث ذكرت نفسها على بضمير الغيبة أو على أنها أمر شخص غير أم عطية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم شيء؟ فقلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة. فقال: هاتي، فقد بلغت محلها.
يعني هذه الصدقة التي تصدقت بها نسيبة، فتكون يعني ما هي الصدقة تصدق بها على نسيبة، لكن نسيبة أم عطية إنما ما أرسل إن الذي أرسلته إلى عائشة هو من باب الهدية لا من باب الصدقة. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهله: هل عندكم من شيء، يعني من طعام يؤكل؟ قالت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة يعني أم عطية، وكأنه من الشاة التي أهديت التي تصدق بها عليها. فقال لها صلى الله عليه وسلم: هاتي، يعني جئي بها، فإنها بلغت محلها، يعني الصدقة التي تصدق بها على أم عطية وعلى نسيبة وقعت عندها صدقة، لكن لما هي أهدت منها إلى عائشة جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها. وهذا مثل ما جاء في حديث سابق أنه تصدق بلحم على بريرة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور، فقال: ما هذا؟ أو فجيء له بطعام جيء له بطعام غير اللحم، فقال: ألم أرى البرمة تفور؟ قالوا: إنما هو لحم تصدق به على بريرة. قال: هو عليها صدقة ولنا منها هدية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.